بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، وفي هذا اللقاء قبيل شهر رمضان المبارك في يوم 27 من شهر شعبان لعام 1433 للهجرة، وهذا اللقاء الثاني مع الشيخ الدكتور محمد بن شكري أحمد حجازي. عنوان اللقاء لهذه الليلة رحلة التغيير الإيجابي، وضيفنا لهذه الليلة الدكتوراه في الإعلام، وكانت عام 2007 للميلاد، ودرس على كبار علماء المملكة منهم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ رحمه الله، والشيخ صالح بن غصون رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، وكذلك على الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ ابن عثيمين درس عليه من خلال أشرطته وكتبه. ألقى الشيخ عدة محاضرات وعدة دروس علمية على جمع كبير من طلبة العلم، مثال ذلك شرح بلوغ المرام، وشرح العقيدة الواسطية، وشرح لمعة الاعتقاد، وشرح مختصر البخاري، وشرح عمدة الفقه، وشرح الدرر البهية للشوكاني، ودرس التفسير قرابة 13 سنة في تفسير ابن سعدي والتعليق عليه، شرح عمدة الأحكام، وأيضا 40 نووية. هو يعمل مستشار شرعي وأسري منذ عام 1416 للهجرة، مدرب معتمد منذ عام 1431 للهجرة. ألقى العديد من الدورات، منها دورة في السعادة، كسب القلوب، البرامج العقلية، أيضا حاصل على جائزة وشهادة تقدير من موسوعة الحضارة والتميز العالمية كأبرز شخصية دعوية وفكرية وسطية لعام 2008 للميلاد. له مشاركات إعلامية في قناة المجد، الراية، الإخبارية، الاقتصادية، الـMBC، التلفزيون السعودي، أوطان، الدانة، الأماكن، أعمال. ظهر في أكثر من 300 حلقة فتاوى مباشرة، وفي حلقات كثيرة حول الفكر الوسطي والاستشارات الاجتماعية. أخيرا من مؤلفات الشيخ محمد بن شكري أحمد حجازي، من مؤلفاته روح ورياحين، أوجز العبارة اليقين. اليقين حقيقته وفضله وثمراته، مناهج ومفاهيم وسلوكيات خاطئة حول التدين، الوسطية بين النظرية والتطبيق، وأخيرا بين الاختلاف والافتراق. أترك الآن المجال للشيخ ليحدثنا على هذا الموضوع، وبين أيديكم أوراق، من لديه سؤال أو مداخلة فليرسلها إلى مدير الجلسة، مع ترحيبنا بالإخوان الذين يشاهدون هذا اللقاء عبر موقع الثلاثية، وكذلك عبر موقع الأمير في موقع الألوكة. وأترك الآن المجال للشيخ فليتحدث مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي البشير السراج المنير نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. أما بعد، أخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر الله سبحانه وتعالى أولا على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك بثلة مختارة من أهل الخير والفضل والصلاح بإذن الله تعالى، كما نشكر الأمير الفاضل الصديق العزيز الأمير أحمد السديري على استضافته لمثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة، وحرصه الشديد على النفع العموم. وكذلك نشكر أيضا الأستاذ عبد الله الراشد على جهوده الطيبة المباركة منذ عدة سنوات في عدة ديوانيات. إخواني في الله، ما سأتكلم به في هذا اليوم عبارة عن خواطر وليست محاضرة، وتنبيهات ولمحات. فالحقيقة أني كتبت هذه الأشياء قبيل هذا الوقت بساعتين، وننتظر من الجميع إن شاء الله المداخلات، إذا كان هناك مداخلات أو أسئلة فهي يعني محاضرة مختصرة، وسنعبر فيها عن بعض الأمور للتذكير. فالتغيير يا أخواني، أو رحلة التغيير الإيجابي، لا شك أن هذا الكون كله في تغير مستمر، كل شيء في تغير مستمر، والإنسان كذلك يتغير، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة وهكذا. فكل هذا الكون في تغير، بارك الله فيكم. والذي يريد أن يوقف حركة التغيير هو يقف أمام موجة كبيرة جدا لا يستطيع أن ينجح في إيقافها، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب في سننه الكونية أن التغيير هو طبع البشر وطبع هذا الكون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يتطور وأن يتغير وأن يتعلم وأن يرتقي في سلم الكمال، في معارج الكمال. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قبل البعثة، لم تكن حاله قبل البعثة مثل حالته بعد نزول الوحي، ولم تكن حالته في مكة مثل حالته في المدينة، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى كتب التغيير على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. وسبحان الله، الإنسان الذي يحصل عليه التغيير يكون أدعى لتيقظه، أدعى للتيقظ والتفكر والتعقل. تخيلوا يا أخوان، لو أن إنسان عاش طوال عمره غنيا، هل سيشعر ببؤس الفقراء؟ هل سيشعر بتشتت المحرومين؟ لا شك أنه لن يشعر بذلك. لو عاش الإنسان طوال عمره صحيحا، فهل سيشعر بالمرضى؟ لو عاش الإنسان ولم يمت، لم يكتب الله عليه الموت، هل سيشعر بالموت أو سيشعر بخطورة الموت وهدم اللذات؟ لن يشعر بذلك. إذن يا أخواني، لا يجوز لنا أن نقف ضد عملية التغيير، ولكن بشرط واحد، أن يكون هذا التغيير إيش؟ تغيير إيجابي. هناك تغيير سلبي، بعض الناس ينتقل من الأحسن إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأسوأ، وهكذا. هذا التغيير لا نريده، لكن نريد التغيير الإيجابي البناء الذي ينقل الإنسان من حالة إلى حالة. وكما قال أحدهم: اللهم اجعل يومي خير من أمسي، وغدي خير من يومي. هذه طريقة التغيير الصحيحة، يكون اليوم خير من الأمس، والغد إن شاء الله خير من اليوم، وهكذا. والتغيير هو عملية التحول من حالة واقعية إلى حالة منشودة. باختصار، حتى لا ندخل في التعريفات اللغوية وغيرها، نحن نريد أن ندخل في الموضوع مباشرة. نقول: التحول من حالة إلى حالة، أو التحول من حالة واقعية إلى حالة منشودة. أول نقطة مهمة في التغيير يا أخواني يجب أن نقف عندها كثيرا، وهي التخلص من المشاعر السلبية. الإنسان يعيش الآن أزمات ومشكلات وتغيرات، ولذلك قد يحصل عليه شيء من المشاعر السلبية المتراكمة. قد يمر بحدث أليم فيوقع في نفسه ألم، قد يعني يتطور الألم إلى امتعاض، وقد يتطور إلى غضب، ثم بعد ذلك يكون غضوبا. أي مشكلة، أي قضية جديدة يغضب لأول وهلة. لماذا؟ لأنه عنده تراكم المشاعر السلبية، مشاعر سلبية مثل الحزن، الغضب، القلق، التوتر، هذه كلها مشاعر سلبية تتراكم مع الإنسان. المشاعر القديمة التي شعرت بها قبل مثلا 20 سنة، إذا لم تعالجها مثلا بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، بالتنفيس عن النفس، بالعفو، بالصفح، بالتسامح، فإنها تبقى معك إلى هذه اللحظة. فيجب أن تتخلص من المشاعر السلبية القديمة حتى تستطيع أن تستقبل مشاعر إيجابية جديدة. بعض الناس يقول أنا أستمتع بالحزن، يحب الحزن، حتى أنه إذا رزق الله بنعمة يقول أريد أن أتذكر آلام الماضي، لأنه إيش؟ يستمتع بالحزن. وهذا إنسان غريب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله سبحانه وتعالى من الحزن أيضا. وبعض الناس يتمنى الفقر، يقول اللهم أحيني فقيرا وتوفني فقيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر. وهكذا يا أخواني، بعض الناس يفهم أن الغنى مثلا أنه مذموم في الشريعة، وهذا غير صحيح، بل الغنى سلاح ذو حدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: نعم المال الصالح للرجل الصالح، كما في مستدرك الحاكم صحه الذهبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا. وتعلمون أن العشر المبشرين بالجنة في منهم 4 من كبار الأثرياء: أبو بكر الصديق، ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم مال كما نفعه مال أبو بكر الصديق، كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، كذلك بارك الله فيكم أيضا عبد الرحمن بن عوف، وكذلك طلحة ابن عبيد الله، طلحة الخير، طلحة الجواد. فكل هؤلاء الصحابة 4 من أثرياء الصحابة. الرحمن بن عوف كان يا أخواني يتكفل بأهل المدينة، يقول ثلث ينفق عليهم وثلث يقرضهم وثلث يعني يزكي من ماله عليهم. انظر لهذا الفضل العظيم. ولذلك لا يجوز لنا أن نفكر دائما بأن الفقر هو الأفضل، وأن المسكنة هي الأفضل، وأن مثلا الذل أفضل من العز، وأن المرض أفضل من الصحة. هذا كلام غير صحيح، غير صحيح أبدا. بل الأفضل هو أن تستخدم ما أعطاك الله فيما يقربك إلى الله. لذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، ورجح كثير من العلماء أن الغني الشاكر أفضل، واستدلوا بحديث الحديث الذي شكوا النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين إلى آخره. هنا نقطة أيضا مهمة يا أخواني: التخلية قبل التحلية. إذا أردت أن تبدأ بالتغيير الإيجابي يجب أن تتخلى عن الصفات السيئة، تتخلى عن العادات السيئة، تتخلى حتى عن أمراض القلوب. مثلا من أراد أن يحصل التوكل على الله سبحانه وتعالى يجب أن يزيل مثلا الجبن من قلبه والخوف من المخلوقين، يعني يجب أن يعالج هذه النقطة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. التخلية قبل التحلية. لا يمكن أن تملأ ماء، تملأ كاس من الماء، تخيل فيه مثلا مادة سامة، كيف تملأه بماء زمزم؟ يختلط ماء زمزم بهذه المادة السامة. بل أفرغ هذا الكوب من المادة السامة ثم ضع فيه أو أسكب فيه ماء زمزم مثلا. من النقاط المهمة في رحلة التغيير الإيجابي: أولا معرفة ذاتك الحقيقية، يعني اعرف ذاتك على حقيقتها ولا تكابر. بعض الناس شخصية نرجسية، يعني أنه لا يؤمن بالنقد ولا يؤمن بالنقص ولا يؤمن بأنه قد وقع منه أخطاء، بل يريد أن يعامله الناس وكأنه الكامل المكمل، هذا إنسان للأسف الشديد هذا مريض نفسي يحتاج إلى علاج. وقد قابلنا أشخاص من هذا النوع لا يتقبل النقد أبدا ويبرر دائما ولا يتقبل أنه أخطأ ولا يريد أن يقول الناس عنه أنه حتى أخطأ يوم من الأيام، بل دائما يحمل الآخرين أخطاءه. إن كان متزوج يقول الزوجة الخطأ منها بنسبة 100%، وإن كان في العمل يقول المدير يتحمل الخطأ 100%، وإن كان هو مدير يقول الموظفين يتحملون الخطأ 100%. أبدا. وإذا غير بيئته ذهب إلى بيئة أخرى قال والله البيئة الجديدة أيضا تتحمل 100% لأنها بيئة غير مناسبة للعمل، وهكذا يبقى على هذه الحال حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون. خير الخطائين التوابون ولا خير الخطاؤون؟ خير خطائين التوابون. طيب، إذا معرفة الذات الحقيقية للإنسان، كيف يعرف الإنسان ذاته؟ أولا بالمحاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. محاسبة النفس قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. وابن القيم كلام جميل في مثل هذه المواضيع، أعتقد أنه في إغاثة اللهفان وفي بعض الكتب تكلم عن محاسبة النفس قبل العمل وأثناء العمل وبعد الانتهاء من العمل، حتى لا يحدث فيه إيش غرور أو عجب. قبل العمل تحاسب نفسك، ما الذي بعثك على هذا العمل؟ أهو وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة أم مراءة الناس أم مصالح دنيوية زائلة؟ أثناء العمل تراقب نيتك، هل تريد به وجه الله سبحانه وتعالى أم تريد به يعني وجه الناس؟ كذلك بعد الانتهاء من العمل الصالح تراقب نفسك، يعني حتى لا يتسلل الغرور أو العجب أو المنة ولا تمنن تستكثر. أيضا كذلك الاستعانة بالناصحين، اسأل الناس من حولك واستنصحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم 6، وإذا استنصحك إيش فانصح له، استنصح من حولك من الصادقين عن نفسك، قل هل ترون في بعض الملاحظات في التعامل في السلوك في كذا، وتقبل النقد، رحم الله امرأ إيش أهدى إلي عيوبي. وكما قال القدماء قالوا كانت النصيحة إيش بجمل، أما الآن للأسف أصبحت النصيحة الآن يعني تسبب المشاكل بين الناس، لأنه بعض الناس مبتلى بأمراض نفسية لا يعلمها، منها النرجسية، وهي النظر للآخرين بازدراء، والنظر إلى النفس بالكمال، النظر إلى النفس نظرة كمالية، والنظر إلى الآخرين نظرة دونية، وعدم تقبل النقد مهما كان ومن أي طرف كان، الهروب من النقد. هذا الإنسان النرجسي يا أخواني قد فقد الثقة بنفسه. لو كان عنده ثقة بنفسه كان تقبل النقد، إيش المانع أن أخطئ وأصيب؟ بل لا أتعلم أحيانا إلا من الخطأ. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان الله سبحانه وتعالى يعاتبه في القرآن، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، بقيت آيات تتلى إلى يوم القيامة. ما كتمها جبرائيل عليه السلام ولا كتمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا كتمها الصحابة، بل بقيت تتلى إلى يوم القيامة. فالإنسان يتقبل النقد. حتى في سورة الأحزاب قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه. لو قلت لأحدكم الآن أنت يا أخي بالعمل الفلاني ما أدري أشعر أنك تراقب الناس كثيرا وتهتم بالناس كثيرا، قد يأخذ فينا في خاطره يقول لماذا تقول عني هذا الكلام. نحن نقول يا أخواننا التناصح هذا مبدأ أساسي في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما راه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي. حديث الآخر بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط، ثم قال والنصح لكل مسلم. الأمر الثالث أنتم شهداء الله في الأرض. مرة كان صلى مع أصحابي فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأولى فقد أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الأخرى فقد أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. فأنت أيضا إذا شهد الناس لك الصالحين العدول الثقات الصادقين بصفة ما فلا تكابر، بل اقبل هذا النقد، و يعني اعتبر هذا النقد وهدية من الله سبحانه وتعالى قدمها لك في وقت المهلة قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى، وعليك هذه المعاصي أو هذه العيوب أو هذه العادات السيئة أو هذه الأخلاق القبيحة. أيضا من العوامل المساعدة على قضية التفكير الإيجابي التسامح، التسامح والتصالح مع النفس. لا يمكن أن تبدأ برحلة التغيير الإيجابي إلا بعد أن تسامح نفسك. كيف تسامح نفسك؟ لأن أكثر الناس يقول سامح غيرك، يقول ابدأ بمسامحة نفسك، يعني لا تكثر من جلد الذات. جلد الذات أن الإنسان يقع في معصية ما أو خطأ ما ويبقى يلوم نفسه ويلوم نفسه ويضخم الأمر حتى يصيبه وسواس قهري مثلا، أو حتى يبقى طوال وقته يبكي في البيت لا يستطيع أن يتحرك لا يمين ولا يسار، لا يتقدم خطوة إلى الأمام بسبب إيش؟ كثرة اللوم. هذا ليست من الإسلام في شيء. حتى لو ورت عن بعض السلف، يمكن 4 أو 6 من السلف كانوا مثلا يلومون أنفسهم لوما شديدا، هذا ليس من منهاج النبوة، لأن هؤلاء السلف اجتهدوا فأخطأوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك، لم يرد عنه حتى عندما يقرأ القرآن لم يكن يبكي بكاء يسمعه الناس، بل كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب نساءه ويجامع يطوف على نسائه 9 في ليلة واحدة، وكان يلاعب الغلمان، وكان أحيانا يسابق عائشة رضي الله عنها. يعني أقصد ليس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه هذه الطريقة السلبية كطريقة الرهبان أو طريقة غلاة الصوفية أو طريقة بعض الجهال، يرى أن هذه الدنيا نقمة وكأنه عاش فيها للنقمة. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بعض الناس كأنه خلق للشقاء. لا، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لا نطيل في هذا يا أخواني. نقول أول، قلنا التسامح والتصالح مع النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم لوحده توبة، مدام ندمت على الماضي وصدقت الله في الندم فقد تبت إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا تكثر من ذكر هذه المعصية قبل 30 سنة وتعيدها على نفسك، بل ثق بالله سبحانه وتعالى أنه سيغفر هذه المعصية. رجل من بني إسرائيل كان يقع في المعصية ثم يقول ربي إني أذنبت فاغفر لي. المرة الثالثة قال الله له إيش؟ افعل ما شئت فقد غفرت لك. إذا الندم على المعصية توبة، فلا نتقبل هؤلاء الذين يعني يريدون أن يحطموننا كما يقال. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آيات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا كلكم، قال كلكم سيدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. وآيات وحديث كثيرة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. آيات وأحاديث كثيرة جدا تعطينا الصورة المشرقة للتفكير الإيجابي. الثقة بالله بعد التسامح يا أخواني أيضا مسامحة الآخرين. حتى تستطيع أن تتحرك للأمام يجب أن تسامح الآخرين. صدقوني يا أخواني أن الذي لا يسامح غيره هو لم يسامح نفسه، أنه سيبقى في ألم وغيره يعيش في سعادة. حتى الذي آذاك إن لم تسامحه فسيبقى هو المنتصر وأنت المنهزم، بل سامحه لكي يعطيك الله طاقة إيجابية ويعطيك سبحانه وتعالى أيضا قوة ونشاط وحيوية وتفكير إبداعي وانطلاقة راشدة جديدة وهمة وإرادة وعزيمة صلبة. وذلك لا يحصل سبحان الله وبالتجربة إلا بعد التسامح. فاصفح الصفحة الجميل، فاصفح الصفحة الجميل. ما هو الصفح الجميل يا أخواني؟ هو الصفح الذي لا عتاب فيه، أن تصفح عن الناس صفحا جميلا لا تعاتبهم بعد ذلك، لا يكون أي عتاب. خلاص صفحت عن الناس، لا تبقى تذكر الفلان بعد سنة تقول نعم لقد صفحت عنك في عام 1425 هجري في شهر كذا، في يوم كذا، في صفحت عنك في عام كذا. أو الرجل يقول لزوجتي لقد سامحتك في الموقف الأول، أصبري قليلا، ويفتح المفكرة في تاريخ 5/5/1423 هجري سامحتك، وفي تاريخ 6/7/1427. لماذا هذه الطريقة؟ هل تريد أن الله سبحانه وتعالى يفعل بك هذا الفعل يوم القيامة؟ سامح الناس حتى يسامحك الله سبحانه وتعالى، وحتى تنطلق. صدقني، من القيود، قيود الانطلاقة نحو رحلة التفكير الإيجابي، التغيير الإيجابي عفوا، هو التسامح. سامح عما سبق. إذا سامحت الناس شعرت بسعادة، وأعطاك الله قوة وطاقة وعزيمة جديدة. من الأمور المهمة أيضا الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. قال سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه. قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إياك نستعين على عبادتك. والآيات في هذا كثيرة، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فإذا يا أخواني دائما وأبدا نتوكل على الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة، رحلة التغيير الإيجابي. إذا لم يكن عندك ثقة بالله وتوكل عليه فلا تحلم بأن تفوز بهذه الرحلة، لأن الله سبحانه وتعالى هو بيده مقاليد السماوات والأرض. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. ما هو تعريف التوكل؟ هو الثقة بالله والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب الممكنة. والأسباب قسمين، أسباب شرعية وأسباب مادية. الثقة بالله والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب الممكنة، والأسباب شرعية أو أسباب مادية. نمر عليها سريعا. أيضا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وعدم التفكير بالعوائق. قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي به، أنا عند ظن عبدي به. وقال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ذكر عنهم قال عليهم دائرة السوء. ذاك يا أخي الكريم لا تقبل أن تتسلى إليك فكرة سلبية وفيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وسوء ظن بالمستقبل. لأن بعض الناس، تجدون بعض الناس الآن لأنه سلبي، إذا فتح الجريدة وين يقرأ؟ الكوارث، الحوادث، يعني كالمغناطيس لا يحب، لا يستمتع. يقول أنا ما أستمتع إلا بقراءة الحوادث والجرائم، مثل بعض الجرائد وبعض مباشرة على الجرائم والأحداث المروعة وأشياء هذه. ما يقرأ أبدا أشياء إيجابية، لا يحب الأشياء الإيجابية، لأنه تكوينه الشخصي سلبي، وهو لم يعالج نفسه ولم يتحول إلى التفكير الإيجابي وبعده التغيير الإيجابي. لأنه إذا ما كان في تفكير إيجابي لن يكون هناك تغيير إيجابي. التغيير الإيجابي يسبقه إيش؟ تفكير إيجابي وتوقع الأفضل دائما وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إذن ثم ثالثا الثقة بالنفس، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة والاستطاعة وتحمل المسؤولية. لا بد أن تثق بنفسك بعد ثقتك بالله. إذا لم تثق بنفسك وأردت الاستعانة بالآخرين فقد خسرت هذه الرحلة، خسرت هذه الرحلة. يجب أن تثق بنفسك. الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم. فتثق بأن الله سبحانه وتعالى أعطاك قدرات. قال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لك كل ما في السماوات والأرض لك أيها الإنسان. لماذا؟ حتى تعبد الله بس. سخر لك كل شيء حتى تعبده وحده لا شريك له، ولم يطلب منك شيء آخر. حتى الرزق تكفل لك بالرزق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا ابن آدم حيث قدسي تفرغ لعبادتي أملأ يديك رزقا وإلا تفعل أملأ يديك شغلا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يديك رزقا وإلا تفعل أملأ يديك شغلا. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. رزق الله لا يجر حرص حريص. بعض الناس يسعى ويكدح ولا يصل إلى شيء، وبعض الناس سبحان الله بمكالمة واحدة سعي في أرض يزيد إلى رصيده 5 مليون، وبعض الناس يكدح 5 سنوات ولا يحصل على شيء. إن رزق الله لا يجره إيش؟ حرصه حريص ولا يرده كراهية كاره. أحيانا بعض الناس يكره على عمل لا يريده ويحرج، وهذا رزق مكتوب له. وبعض الناس يسعى كما يقال بيديه ورجليه ليصل إلى رزق ما لا يريده الله. لذلك يا أخي لا تشغل بالك بالرزق. نعم اسعى ولكن لا تظن أن الرزق بكثرة السعي. نعم اسعى لكن سعيا هينا لينا، لا تضيع الحقوق والواجبات لأجل طلب الرزق، سيذهب عنك هذا الرزق لأن الرزق مشؤوم. إذا كان الرزق بعض الناس يداوم ما شاء الله باليوم 18 ساعة، أين حقوق الله؟ أين حقوق الوالدين؟ أين حقوق الأقارب والأرحام؟ أين حقوق الأولاد؟ أين حقوق الأصدقاء؟ أين حق الضيف؟ أين حق المسلم على المسلم؟ أين عيادة المريض؟ أين اتباع الجنائز؟ لا يمكن هذا يا أخواني. صدقوني هذا الرزق سيكون شؤم على هذا الإنسان. أي رزق يشغلك عن حق من حقوق الله أو حقوق عباد الله فهو رزق مشؤوم بالتجربة. إذن تحمل المسؤولية أيضا. قال سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يأتي شخص يقول أنا يا أخي والله والدي والدتي قبل 40 سنة الله يهديهم ما علموني التعليم المناسب، والدي والدتي ما أسسوا فيني العادات الطيبة، وهكذا يرمي على والده والدته. بعض الناس يقول المدرسة الأستاذ، بعض الناس يقول أخي الكبير كان يضغط علي كثيرا، وبعض الناس يقول الوسائل الإعلام يا أخي أضلتني وأغوتني سبحان الله، وكأنه يرمي بالمسؤولية على غيره. يوم القيامة لا ينفعك هذا الكلام. ولا تزر وازرة إيش؟ وزرة أخرى. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكما قالوا ما حك جلدك مثل ظفرك، أظن هذا بيت للشافعي أو شطر من بيت. أيضا بارك الله فيكم اليقين بوعد الله. اليقين بوعد الله، أنت يجب أن تكون موقن بوعد الله. اليقين هو العلم الكامل، واليقين على 3 أقسام تعرفونها جميعا: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أيهما أعلى وأيهما أدنى؟ علم اليقين هو أدنى، وعين اليقين أرفع منه درجة، ثم حق اليقين. علم اليقين نحن الآن نعلم بوجود الجنة والنار علما يقينيا، حتى المؤمن كامل الإيمان يعلم علما يقينيا. طيب قلنا علم اليقين، ثم عين اليقين عندما نرى الجنة بأم أعيننا. ما عاد في لف دوران، ما عاد في يعني تراجع، الآن رأيت الجنة. ثم المرتبة الأعلى حق اليقين عندما تدخل في الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. إذن حق اليقين عندما تستمتع بالجنة بنعيم الجنة، لا يمكن أن تشك في ذلك. فأنت يا أخي عندما تريد أن تبدأ بهذه الرحلة، رحلة التغيير الإيجابي، يجب أن يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه الشك وجميع الوجوه. أيضا يا أخواني اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع في حديث فيه ضعف ودي أنه نستمع إليه، وهو حديث مخيف، ولكنه يشير إلى نقطة إيجابية مهمة لمن أراد طريق النجاة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه ضعف يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا الله دعاء الغريق. يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا الله دعاء الغريق. كيف يدعو الغريق؟ المتعلق بخشبة من سفينة مدمرة ولا كيف يعني؟ كيف يدعو؟ تصور نفسك أنت الآن في بحر في المحيط في أحد المحيطات ومتعلق بخشبة، ما عندك أحد إلا الله، كيف سيكون دعائك؟ كيف التضرع؟ كيف البكاء؟ كيف الرجاء؟ كيف يعني كيف التصاقك بالله سبحانه وتعالى؟ يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا الله دعاء إيش؟ الغريق. في هذه الرحلة للتغيير الإيجابي يجب أن تدعو الله دعاء الغريق. انظر إلى الهداية الآن، كم مرة تدعو الله بالهداية أنت يا أخي؟ يجب عليك وجوبا أن تدعو الله كل يوم 17 مرة بالهداية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بالهداية لأنه كان يصلي 17 ركعة، هذه أقل شيء الفرائض، غير النوافل 12 ركعة، غير قيام الليل، غير الضحى، يعني يمكن حوالي 40 ركعة ولا 60 ركعة في اليوم. في كل ركعة يجب أن تقول إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أرأيتم كيف يعني يربينا الله سبحانه وتعالى على الدعاء بالهداية؟ حتى العالم يدعو الله بالهداية، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا في من هديت، حتى في دعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت. وأي واحد منكم الآن يظن نفسه أنه وصل الهداية الكاملة فهو ضال. أي واحد منكم في هذه اللحظة يرى أنه وصل إلى الهداية الكاملة فقد أضل نفسه. لا يمكن تصل الهداية الكاملة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقى في سلم الهداية، في كل مرة يضيف الله سبحانه وتعالى له، يرسل جبريل عليه السلام وهكذا. حتى عمر اعترض على مواقف معروفة عندكم وأيده الله سبحانه وتعالى وكان الرأي فيها لعمر. وهكذا المسلم يدعو الله بالهداية دائما وأبدا. ذلك أنصح نفسي أنصحكم لا تتوقفوا عن الدعاء بالهداية أبدا، حتى لو أصبحت إمام الأئمة في وقتك فانتبه من قضية الثقة بما أنت فيه، بل ادعو الله سبحانه وتعالى بالهداية دائما وأبدا. أيضا نأخذ قاعدة أن التغيير يبدأ من الداخل، لا تظن أن التغيير يبدأ من الخارج، يعني لا يمكن أن يغيرك أي شخص كائن من كان إذا لم تقتنع أنت بالتغيير وإذا لم يكون عندك عزيمة للتغيير. لا يمكن أن يجرك الناس بسلسلة حتى تتغير، يجب أن يكون عندك قناعة كاملة بالتغيير وأن تبدأ أنت بالتغيير، لأنك أنت أقدر ناس على التغيير. وفي هذا نفس الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى أغيرهم، حتى أغيرهم الآية ولا حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم أبدا حتى يبتدئ العبد بالتغيير. في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. وفي الآية المشهورة أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لما اهتدى وأراد سلوك الطريق وسلك الطريق زاده الله هدى. وفي المقابل إيش؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا الذين اهتدوا زادهم هدى، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا البداية تكون منك أنت، البداية تكون منك أنت، أنت مخاطب بهذه الأمور. أيضا يا أخواننا استحضار نقاط القوة والصفات الإيجابية فيك، لا تستحضر النقاط السلبية أبدا، لأن هذا قاتل للهمة وقاتل للإرادة وقاتل للعزيمة وقاتل للاستمرارية. لذلك يجب أن تستحضر نقاط القوة عندك دائما، تستحضرها في كل وقت، تكتب نقاط القوة عندك في أوراق كبيرة تعلقها في البيت تقرأها يوميا حتى تستعد تغير تغييرا إيجابيا. يجب أن تستحضر نقاط القوة عندك، كذلك أن تستحضر في مخيلتك التجارب الناجحة ولا تستحضر التجارب الفاشلة أو السلبية، لأنك إذا استحضرت التجارب السلبية لن تبدأ بتجربة ناجحة. لابد أن تستحضر التجارب الناجحة والمواقف السعيدة. الآن في هذه اللحظة يا أخواني، لماذا لا نتذكر موقف سعيد جدا؟ بعض الناس لا يفكر المواقف الأليمة، دائما مكتئب، دائما حزين، دائما يقول الأمور الأوضاع متغيرة والوضع مكهرب والناس ما فيهم خير والجو مظلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على التفاؤل. وسيأتينا أيضا نقطة عن التفاؤل، أدمجها بهذه النقطة، التفاؤل فعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفاؤلوا خيرا تجدوه، ما قال تفاؤلوا شرا تجدوه، تفاؤلوا خيرا تجدوه. فإذا التفاؤل أيضا عامل أساسي في هذه الرحلة في التغيير الإيجابي. أيضا يا أخواني، وقالوا يعجبني الفأل، أيضا الاعتراف بالخطأ والتقصير أمام النفس، هذه مهمة ترى في الرحلة، يجب أن تعترف. إذا ما اعترفت أخطائك لن تبدأ بالرحلة. اعترف بينك وبين نفسك، قل نعم أنا أخطأت في كذا وفي كذا وفي كذا وسأغير. لكن لا تقول أنا والله ما أذكر الآن. واحد الأخوة أضحكني فعلا، يقول لي: يا أخي أنا بالنسبة لي منذ سنوات لا أذكر أني وقعت في معصية أو خطأ، لا أذكر هذا أبدا، منذ سنوات عدة، أكثر من 10 سنوات. هذا إنسان يعني مغرور. الصحابة وقعوا في أخطاء، أنت ما وقعت في أخطاء. يجب أن تعترف بينك وبين نفسك بالخطأ، لأن الاعتراف بالحق فضيلة، والرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. إذا لم تعترف بأخطائك فلن تغير شيء. اعترف بأخطائك، لا أقول أنك اعترف أمام الناس تلقي أو في الجرائد تكتب والله أنا أخطأت بكذا وكذا أو أمام الناس، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرون، كل أمتي معافا إلا المجاهرون. لكن الاعتراف بينك وبين نفسك أنك فعلا أخطأت بكذا وكذا، وأن عندك عادات فعلا سيئة، عندك كسل، عندك عجز، عندك عجلة، عندك غضب، عندك طيش، عندك تسرع، عندك كذا، اعترف بهذا. إذا اعترفت بهذا سهل التغيير، أما إذا لم تعترف فلن يغيرك أحد ولن تغير نفسك، يجب أن تعترف. أيضا يا أخواني، مرافقة الإيجابيين الناجحين، لا ترافق السلبيين، لا ترافق المتشائمين أبدا، بل دائما صاحب الناجحين حتى تتشبه بهم. الصاحب ساحب، ودائما إذا رأيت شخص سلبي حاول معه، انصحه مرة مرتين، إذا استمر على ذلك فأنصحك بهجره. هذا الإنسان السلبي متسخط على الله، يشكو إيش؟ يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، يشكو الرحيم، يشكو الله إلى عباده. عندما تقول أن الظروف كذا وأن الأمور كذا وأن أنت، معنى تشكو الله إلى عباد الله، تشكو ربك إلى عباده سبحانه وتعالى. وفي هذه الحالة أنت لن تصل إلى حل، بينما العكس هو الصحيح، أن تشكو بثك وحزنك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله، انظر اليقين، وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. عنده يقين كامل يعقوب عليه السلام، أنه علم يقين أنه سيرد الله عليه يوسف. قيل أنه رد عليه بعد، قيل 40، قيل 30، في أقوال كثيرة ردوا عليه بعد سنوات طويلة، لكن قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أيضا يا أخواني، قراءة تجارب هؤلاء مهمة جدا في رحلة التغيير الإيجابي. أن تقرأ تجارب الناجحين، في الناجحين في العلم، في الفقه، في الدعوة، الناجحين في الأعمال، الناجحين في التدريب، الناجحين في الاستشارات، الناجحين في كل المناصب. اقرأ سيرهم حتى تستفيد منهم، لكن لا تقرأ تجارب الفاشلين. يكفيك أنت الآن عندك تجارب فاشلة، تريد أن تضيف تجارب فاشلين إلى فشلك؟ هذا تصرف غير حكيم. الحكمة تقتضي أن تقرأ تجارب السعداء، تجارب الناجحين، تجارب المتميزين. أيضا الثبات على التغيير الإيجابي. بعض الناس يبدأ بالتغيير ثم يكمل أسبوع أو أسبوعين، أو في رمضان الآن في هذا الشهر الكريم يبدأ بالتغيير ثم ينكس على عقبيه ويرجع القهقرة في العيد. رمضان فرصة للتغيير، فرصة الله سبحانه وتعالى جعل رمضان يعني فرصة عظيمة وقوة دافعة للتغيير، قوة إيجابية عظيمة. وخاصة أيضا العمرة، أيضا إذا كان إنسان معتمر يعني صائم ومعتمر فهذه طاقة إيجابية من جهتين، وإذا كان يقرأ القرآن كثيرا هذه طاقة أخرى. فرمضان فرصة للتغيير وقيام الليل كذلك. فرمضان بحد ذاته هو نفس الزمان هذا فرصة للتغيير، هذا قوة إلهية تدفعك للتغيير إن أردت. لكن إذا ما أردت هذا شيء يرجع لك. إذا صفرت الشياطين ونزلت الملائكة وكثرت الإيمانيات وأنت إنسان معرض، فماذا تريد أن تفعل؟ لن تتغير جزاء وفاقا، لن تتغير إلا أن تبدأ أنت بالتغيير. لابد أن تبدأ أنت بالتغيير، تعاهد الله سبحانه وتعالى أن تتغير للأحسن، أن يكون يومك خير من أمسك وغدك خير من يومك إن شاء الله. هذا رمضان فرصة يا أخواني، تغيير من ناحية قراءة القرآن، تغيير من ناحية الصلاة، التغيير حتى العادات السلبية، حتى موضوع التسامح يا أخواني. فرصة هذا الشهر الكريم أن في أول ليلة أن نقول يا ربي قد سامحنا جميع خلقك. إذا سامحت الناس صدقني ستشعر بالراحة والطمأنينة، كأنك سامحت نفسك. بعض الناس يقول أبدا لا، لن أسامح، لن أسامح أبدا، حتى على فراش الموت لن أسامح. فهذا يعيش طوال عمره إيش؟ بمأساة وألم. بينما الأشخاص الآخرين الذين اعتدوا عليه بالعكس يسرحون ويمرحون، وأنت المتألم. اكسب، هذه نصيحة أخ لك، سامح الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير دينكم السماح. خير دينكم إيش؟ السماحة. السماحة هذه توصلك إلى أعلى المراتب، حتى لو كانت عباداتك قليلة، لو كنت تصلي فقط الفرائض لكنك سمح في أخلاقك، تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتتسامح مع الجميع وتصفح الصفح الجميل، ستصل إلى مرتبة الصديقين يوم من الأيام. أما إذا كان قلبك مليء بالحسد والغل والغضب والحقد والطمع والحرص والضغينة والبغضاء، فمتى ستصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ لن تصل، ستجد عوائق أمامك. هذه العوائق يا أخي، حتى إذا صليت لن تشعر براحة في الصلاة. وأنت إذا سامحت الناس سامحك رب الناس، سيقول الله لك يوم القيامة أنا أولى بأن أسامحك، أنا أكرم منك، أنت أكرمت عبادي بأن سامحتهم وأنا أكرم منك فسأسامحك. لذلك أنا أنصحكم في أول ليلة رمضان تسامحوا جميع الناس من كل النواحي، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. الثبات كما قلنا أيضا مهم في التغيير، لأنك قد تصل إلى نصف الطريق ثم ترجع. تخيل واحد يريد يذهب إلى العمرة ويذهب إلى نصف الطريق ثم يقول والله 500 كيلو إلى مكة الآن مشكلة لا أستطيع المواصلة، ثم يرجع. لو قعد في بيتي لكان خيرا له، كان ريح في البيت وجلس مع أهله، لكن ذهب نصف الطريق ورجع، بعضهم ذهب ربع الطريق ورجع، وهكذا. إذن يجب أن تعزم أنك تكمل هذه الرحلة، رحلة التغيير الإيجابي. تضع لك خطة أيضا، من الأشياء المهمة أيضا وضع خطة، وهذه الخطة يا أخواني تكون خطة على قدر الاستطاعة، لا تحمل نفسك ما لا تطيق. يقول والله عندي خطة للتغيير، سأختم القرآن كل يوم وليلة في رمضان. هو كان ما شاء الله ما يقرأ القرآن إلا في رمضان أصلا، ما يقرأ القرآن أبدا، ويريد ينتقل من حالة الصفر إلى 100%. حتى قراءة القرآن في يوم وليلة منهي عنه في السنة، 3 أيام بلياليهن، هذه أقل مدة لمن أراد أن يقرأ القرآن بتعقل وتدبر على السنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يختم القرآن في أقل من 3، هذا أقصى شيء، لكن بالتدبر. بعض السلف كان يقرأ آية واحدة يرددها إلى الصباح حتى يصبح، لا يكون هم أحدكم نهاية السورة، كما قال ابن مسعود فيما أذكر، لا يكون هم أحدكم نهاية السورة. فالمقصود التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أيضا يا أخواني الصبر والمصابرة، استحضار أن الصبر عبادة، انتظار الفرج أيضا كما جاء في الحديث الصحيح انتظار الفرج عبادة، والصبر كذلك عبادة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر عبادة، وإنما الصبر بالتصبر.
كذلك يا أخواني الشكر لله تعالى على التغيير والهداية إليه. بعض الناس إذا بدأ بالتغيير بدأ يغتر بنفسه، إذا بدأ في رمضان ختم القرآن أول 3 ليالي أصبح ما شاء الله كأنه شيخ الإسلام في وقته، وأصبح يريد من الناس أن يقبلوا رأسه، يعني يريد جزاء عاجلا على أنه ختم القرآن 3 أيام. هكذا بعض الناس، ونسي التقصير، نسي الجرائم اللي فعلها، ونسي المعاصي، ونسي الأخطاء، يريد الجزاء من الناس. بالعكس يا أخي، أنت كل ما تتقدم الله سبحانه وتعالى بخطوة كل ما تزداد تواضع وخوف. الآيات المشهورة قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني يقدمون الأعمال الصالحة والمسابقة في الخيرات والذكر والدعاء والقرآن وقيام الليل والصدقات، ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كل ما تتقدم إلى الله، كل ما تشكر الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب لك الحمد والشكر أن وفقتني وأن أعنتني وأن سددتني وأن صبرتني، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. طيب أنا أختم بنقطة واحدة يا أخواني، قضية احترام الذات. في فرق بين معرفة الذات وبين احترام الذات. ما الفرق بين معرفة الذات واحترام الذات؟ نختم بهذه النقطة. اسمحوا لي أن المحاضرة محاضرة بسيطة، وهي فقط تذكير للجميع، والأغلب الكلام اللي فيها معروف للجميع. ما الفرق بين معرفة الذات وبين احترام الذات؟ تفضل. كيف يعني؟ أحسنت، هذا شيء من الجواب. معرفة الذات، إنسان يعرف نفسه أنه مثلا جبان. طيب، ولكنه عندما يطبق هذا الأمر، يعني في داخل ذاته يعرف نفسه أنه جبان ويبقى جبان، فيصبح عنده عدم احترام للذات، أنه هو يكره صفة ويصر عليها. عرفتم الآن؟ هذا باختصار، يكره صفة من الصفات ويصر عليها، فيكون عنده عدم احترام للذات. كيف أنت تكره الجبن وأنت جبان؟ كيف تكره البخل وأنت بخيل؟ كيف تكره يعني تكره شيء وأنت تفعله؟ إذا كرهت شيء، صفة أو خلق، وأنت مستمر عليه، يصيبك هذا بعدم احترام. يقول هذا إنسان غير محترم، محترم لنفسه، لا يحترم نفسه. لكن إذا غير احترم نفسه، لأنه هو الآن توافق مع نفسه، نفسه تقول له هذا الخلق ذميم، فعندما ينتهي عن هذا الخلق يكون قد احترم نفسه. لكن عندما يقع في خلق هو يكرهه ويبغضه لم يحترم نفسه، وبالتالي لن يحترمه الناس. عرفتم السر؟ وهؤلاء الذين عندهم يعني ضعف أو عندهم عدم احترام للذات، يكون عندهم ضعف في الثقة بالنفس، ما عنده ثقة بقدرته على التغيير، ويجب أن يوجد الثقة في نفسه حتى يغير هذا الخلق، حتى يحترم ذاته، حتى يكون محترم لذاته. وبعضهم أيضا من الأدلة على عدم احترام الذات التعالي والغرور، اللي تجدون يتعالى ويغتر بنفسه ودائما كامل، هذا دليل على ضعف الثقة بالنفس. الإنسان لا يتكلم عن نفسه كثيرا إلا وقد فقد الثقة بنفسه، بينما الذي عنده ثقة في نفسه لا يتحدث عن نفسه كثيرا، بل يترك عمله يتحدث عنه، يترك الناس يتحدثون يقيمونه. لكن الذي يكثر من كلام في إنجازاته وفي تضحياته وفي خيراته وفي صدقاته وفي أعماله، هذا إنسان لا يحترم نفسه ولا يثق بنفسه. دع أعمالك التي تتكلم إيش عنك، واحذر من النرجسية. عموما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا وإياكم على البدء برحلة التغيير الإيجابي، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن لا يزغ قلوبنا وأن يثبتنا إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شكر الله للشيخ الدكتور محمد شكري حجازي على هذه الكلمات وعلى هذه القواعد وعلى هذا التفصيل والتوضيح. نسأل الله عز وجل أن نكون من أول المنتفعين. قبل ما يعني نأتي للمداخلات والأسئلة، تحدث الشيخ عن قضية العفو والصفح والمسامحة. يعني حقيقة أذكر قصة لا زالت يعني مؤثرة في، وحقيقة رغبة في ذكرها حتى نستفيد. صلى عندي يوم ما رجل قد تجاوز 80 من عمره، فسأل عن شخص من جماعة المسجد فأخبرته أنه قد توفي لسنوات، فقال إني أطلب هذا الرجل مبلغا من المال. فذكرته قلت إن الرجل توفي رحمه الله، والعفو والصفح والمسامحة وتجدها إن شاء الله عند الله عز وجل يوم القيامة. فقال الله لا يحلله ولا يبيعه، ويجعلها تشتعل عليه في قبره. يا ابن حاولت فيه، حاول من هنا من هنا أبدا. هل مبلغ تظنونه ملايين ريالات أم مئات الآلاف؟ مبلغ يسير حقيقة، لكن يبين لنا أن قضية المسامحة والعفو أنها خصلة حقيقة. يشكر الله عز وجل من وفق لها. هذا المبلغ 8300 ريال فقط. فكلمت ابن هذا المتوفى، وللأسف حقيقة لم أجد من الطرفين أي تعاون. وبعد محاولات تبرع الابن بمبلغ 6000 بشرط أن يتنازل عن الباقي. فقال لا أقبل أي مبلغ إلا المبلغ المعروف، ثم كرر العبارة التي سمعتم إياها، وإلى يومكم هذا لم يستلم. وهذا نسأل الله عز وجل أن يغفر له، وقد مات لسنوات. فأقول هي نعمة حقيقة أن يصبح قلبك سليم وتصفح عن من أخطأ إليك ومن أخذ حقك، فهي نعمة من الله عز وجل لا يوفق لها إلا من سلمت قلوبهم من ذلك. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. كنت أيضا في لقاء في عزاء يا أخوان، ودار الحديث عن النقمة والانتقام، وكان الذي يتحدث فقلت له فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإذا به ينتهرني وقال لا يصفح ولا يعفو، الله لا يسامح اللي فعل هذا الشيء. قلت لا هون عليك، المصافحة مطلوبة والصفح والأجر من الله عز وجل، ومع ذلك ما قبل هذا الكلام. فأقول هذه للتذكير بهذه النعمة، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. نستمع إلى المداخلة الأولى مع الأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله للشيخ محمد شكر حجازي الشيخ الفاضل المربي على هذه التوجيهات المفيدة النافعة التي استفدنا منها ويستفيد منها الجميع، لأنها تلامس حياة الإنسان دائما وهو بحاجة إلى التغيير. كما ذكر فضيلة الشيخ أن الإنسان في هذه الحياة يواجه متغيرات كثيرة، وعليه أن يغير في نفسه بالأفضل والأحسن، وأن يحسن علاقاته مع كل من حوله، سواء من أهله أو أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه، ومع الجميع، والجميع لهم حقوق على هذا الإنسان، فهو مطالب بأن يعطي الحقوق. وكما ذكر فضيلة الشيخ أن الإنسان لا يضيع أوقاته حتى ولو كان في أعمال إنتاجية، لا يعطيها أكثر من حقها، فأعطي كل ذي حق حقه. لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. وأرحب بضيوفنا الكرام على هذا الحضور المتميز والاهتمام والمشاركة، وأهنئ الجميع بحلول شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه، وأن يتقبل مننا صالح الأعمال، وأن يجعل مثوانا إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله في هذا الموسم الفضيل. والشكر للأستاذ الفاضل عبد الله الراشد الذي لا يألو جهدا في تطوير ودعم هذه الثلاثية بما هو يثريها من العلماء الأفاضل والأساتذة الكرام ليستفيد الجميع سواء في هذا المجلس أو عبر مواقعنا التي تنقل هذا اللقاء. ونشكر أيضا من يشاهدنا ويستمع إلينا خلف الشاشات وهذا البث المباشر بالصوت والصورة. أيضا نذكر الإخوة بأن الثلاثية لها موقع في الصفحة في الفيسبوك وفي تويتر، فليتفضلوا بالاستفادة من هذه المعلومات القيمة إن شاء الله. الشكر موصول للأخ أبو هاني مسجل هذا اللقاء، وشكرا للجميع.
شكر الله للأمير حمد بن رستيري على هذه المداخلة، وإن شاء الله بعد رمضان بلغنا الله عز وجل هذا الشهر الكريم، سيتم أيضا نقل هذه الثلاثية عبر موقع ثالث وهو موقع منابر العلم الإسلامية، وسيتم التنسيق إن شاء الله معهم حتى يتم النقل صوتا وصورة إن شاء الله عز وجل. المداخلة الثانية الشيخ صالح السالم وكيل وزارة الداخلية وأمير الطائف سابقا ومدير عام صحيفة الجزيرة أيضا سابقا، فنستمع إلى مداخلته فليتفضل مشكورا.
بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة أن هذه المحاضرة كانت يعني دخلت علينا السرور والبهجة، وذكرتنا بمواءب وقائع تحصل للإنسان دائما، إحراجات يخرج منها والحمد بتسامح وبلطف وبمحبة، لم شعرنا فيها شعر الواحد فيها بسعادة لا حدود لها، لأن اللي يبالغ في الرد أو الحقد أو كذا فعلا فالحقيقة الشيخ كأنه يعني جزاه الله خير يعني رسم لنا الشيء اللي كنا مر علينا وكنا يعني كنا شايف اللي وقع فيه كل واحد، جزاكم الله خير. وأحب أسوق قضية حصلتي، أنا بعد ما تخرجت من الجامعة وجيت في الوزارة الداخلية بدعوة وضعت في مكان ما كنت أبغاه يعني حقيقة، لأنه مو بتخصصي، لكن مع مجموعة اللي هم شخصين يعني هم أو ثلاثة، وكأنه محس واثنين منهم أني ثقيل عليهم لأني معي شهادة جامعية وهم أقل كذا وهم متنفذين في المكان، وأنا ما كان لي رغبة، بس هم بصور أني جاي بعدين أصير سلطة عليهم أو أدير. جاني شعار من مدير مكتب وزير الداخلية لما كان الملك فهد رحمه الله، والمدير هذا حي أن يرزق الآن اللي هو أحمد الشلفان كان ذاك الوقت، وقال ترى كنت من ضمن 15 بيركبون في طائرة السمو الأمير وبمرك بعد العصر وباخذ شو اسمه عفشك وأنا وياك ونروح. جينا وصلنا المطار وحطينا العفش في الطيار، جانا واحد بعده وخذه منه وجلسنا ننتظر الأمير. يوم جاء قرب الغروب أو يوم جاء الأمير أو نقصلين المغرب، وليه معه الوكيل إبراهيم العنقري. قبل لا يجون طمن علي هذا الشخص سكرتير غير المدير ولكنه متنفذ كثير، وهو من شو اسمه المكتب هذا ومعه زميله الثاني هو اللي يغذي بال يعني، ودهم يشعروني اني يعني يجب ان ارحل وكذا، يبي يضايقوني. طمن علي وقال ترى مالك مكان في الطياره. قلت طيب، انا مدير المكتب قال لي كذا ووراني اسمي ضمن 15، فما ادري انت المسؤول وله، انا بدي بس اعرف من عشان. قال والله جاك العلم. يوم جاء الامير سلمنا عليه وهو متجه للطياره جنبه ابراهيم العنقري. قلت يا سعادة الوكيل ترى أنا قال لي فلان، طبعا ما بيجي اسمه الله يرحمه، وش رأيك؟ قال اطلع في الطيارة وإذا ما لقيت كرسي يقول له ترى ما لك مكان في الطيارة. قال اطلع في الطيارة وإذا ما لقيت كرسي اجلس على الرأس فلان اسمه أحمد. قلت خلاص أجل وكل الله. واجي يوم طلعت وألقى ذاك الكرسي، قلت الحمد لله لقيت كرسي ما يبقى واجلس. الرجل قام يروح ويجي لين أخيرا شاف الطيارة على وشك يعني يسكون الباب، وراح ودخل على الأمير في كابينة وقال له ترى معنا موظف، ما قال اسمي، الأمير يعرفني، ما موظف ما لك كرسي ولا شيء. قال الأمير اللي ما لك كرسي مفروض أنه ما يركب، لأنه لازم يجلس على كرسي ويربط الحزام هذا الشيء. قال يبي نخليه ينزل، قال ينزل. راح على طول سرع الكابتن أو الطيار، قال له أعلن أن فلان يغادر الطائرة. أعلن، جيت أنا دخلت على سمو الأمير والله يرحمه وقلت له ترى ما ركبت عنوة، هذا مدير مكتب سمو، كله جنبه المدير، ولي معهم الأمير محمد والأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن خالد حي ومحمد توفي رحمه. وقال وأنا بناء على ذا ركبت ولا أدري وش قصه يوم أنه. قال لا لا فلان ما ينزل، صالح ما ينزل، فيه واحد من أخويانا وقال ينزل، يعني على أساس ما في كرسي والكراسي متوفر، لكن ايه قلت قال خلاص، قال اجي استرح انت. وجلست، لما جلست قامت من الطيارة وسمحوا لنا يعني نفك الحزمة البتاع. جاني راشد برويش، هذا كان في شؤون الأمير الخاصة، قال يا فلان ديه أحمد سوى فيك كذا كذا. قلت والله هو قال كذا، وأنا طبعا عبرت عما في خاطري، وترى ما عاد بقي شيء في خاطري، لأني ما خلت ما اختزنت شيء من الكراهية أو الحقد، أنت ما في قلبي له شيء. أثر هذن راح وقال له ترى فلان يقول كذا كذا. نزلنا من الطيارة في جدة ونمشي، عاد ذاك الوقت ما بعد جاء المطار الحديث، ونمشي مسافة ونمشي وراء الأمير. جان وقال أنا يعني ترى خصص لك سيارة. قلت لا أنا ما أعرف جدة، توني جاي من الخارج ولا، لكن مدير المكتب اللي هو أحمد يقول معنا سيارة وبنسكن سوا وبنمشي سوا، وأنا ما أعرف شوارع. لا بل شكرا، ترى ما في قلبي لك، عليك شيء نبذ مسامح من هنا ل... أي والله. المهم الرجل فعلا قام يعمل شيء طيب ويحجز له أي شيء أبيه، صار كأن أخو اللي ما جابته، ولا من أول والله مسامحة وحل فيه، وحل حتى زميله اللي كان يغذي وكذا أحل له وبيح، ولا حمل في القلب شيء أبد. ليه؟ أنا قلت لي رده وكل شيء، إلى أن عاد دارت الأمور، لأني في له ولد من أصلح الأولاد وخدمني في قضية كنت يعني، ولما كنت مدير العام الجزيرة كان لنا مطلب عند وزارة المالية وهو في وزارة الصناعة والكهرباء، وحب الموضوع أنا يعني إعفاءنا من الرسوم، كان يأخذ منا 12% على جميع الورق والمطبوع والأفلام والحبار وإلى آخره، ولهذا في نخيته وخدمني خدمة. قلت يا أخو كلك مثل أبوك الله يرحمه، يعني كلكم خير وفيكم بركة، وحل فيه وبيعه ولا يسير إلا أذكر بالخير والحمد لله. فأقولك يعني كأنك وصفت الحالة اللي بعض ما تمر بها. أي نعم،
جزاك الله خير، هنيئا لك على هذه النفسية الطيبة.
لكن أنت الحقيقة لدرجة أنا أقول لك، في واحد زميل صديق لنا ونسمعنا في مناسبات عديدة، لواء ومتقاعد ومبطمته، وكل ما جت سيرة شخص معين كان أمير في منطقة هو كان فيه قام يتحامل عليه علشان كلمة. قلت بس أنا أتمنى، أقول لي بيني وبين نفسي للجماعة اللي حولي، أتمنى إنه يصادف في جلسة من هالجلسات إنه يكون جنبه وأقدر أحكي له قصتي هذه، تكون يعني وأنا وترك أنت اللي أذبنا، مثل ما قلت أنه يتعذب الإنسان اللي يحمل الحقد، ويقول أحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال علما طبع القضاء. شكرا.
أحسنت بارك الله.
شكرا لسمو الأمير أحمد على هذا الاستضافة، وشكرا موصول فضياتكم والمحلق اللي فالحقيقة أنه سعيد بهذا الاجتماع وهذا اللقاء الخير، وجزاكم الله خير جميعا.
شكرا جزيلا الخال صالح أثابه الله، وهو دائما يثري يعني المجالس الذكر والمجالس الاجتماعية دائما في عدة أماكن، وله دور كبير في إثراء هذه المجالس، وهو خبرة عريقة جدا الحقيقة في الحياة وفي التجارب التي مرت عليه. فنشكره على الحضور وهذه المشاركة الطيبة، ونأمل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه الصحة والعافية وأن يستمر دائما في هذا العطاء المبارك. ونأمل من الأخوة المداخلين أن يختصروا لضيق الوقت. شكرا.
أنا أشكر الأستاذ الكبير الأستاذ صالح على هذه النفسية الطيبة. نتمنى من جميع المسؤولين ومن جميع من له الأمر ومن جميع من له أيضا التمكن أن يكون بهذه الأريحية وبهذه النفسية الطيبة. بارك الله فيكم.
شكر الله للشيخ صالح على هذه المداخلة ومداخلة الثالثة مع الشيخ عبد الرحمن الرزيحي وهو أيضا من رواد هذه الثلاثية. والشيخ صحح لي معلومة أن هذا اللقاء الرابع وليس الثاني. نوضح بس ذلك أن هذا ليس اللقاء الثاني بل هو الرابع في هذه الثلاثية المباركة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. أولا نشكر وندعو لوالدي جارنا الكريم أبو بندر على هذا اللقاء الحقيقة وهذا ما يسر لنا والتقينا بهذه الوجوه الطيبة. فقط ليس لدي شيء كثير ما عدا أنه لما أتكلم عن مؤثرات التغيير جاء في بالي أقول يعني ما هي التي تؤثر على هذا التغيير. فلا شك الإنسان بمفرده لا يستطيع أن يتغير، لكن هناك ظروف تغير مع أو تساعده على هذا التغيير، منها مثلا سأسردها يعني بالاسم البيئة الاجتماعية. لا شك أن البيئة الاجتماعية لها دور في هذا التغيير، فكلما تكون البيئة مناسبة لهذا الشخص ومشجعة له. ولنا أمثلة في ذلك مثلا من عهد عمر بن الخطاب عندما جاء جبلة الأيهم وحصل ما حصل عندما ضربه الفرس، فذهب إلى بلاد الروم ماذا حصل؟ طبعا تنصر وحصل ذلك. وكذلك عندما كانت بعثات محمد علي باشا، فنذكر رفاعة الطهطاوي عندما عاش هناك رجع وهو أزهري بآراء أخرى في كذا وكذا. فالبيئة لها دور، البيئة الاجتماعية لا شك في ذلك. أيضا نطلب من الشخص يعني الذي يتغير لابد أن ننتظر حتى ينضج، حتى يفهم ما هو ما هذا التغير، هل هو طبعا مقتنع بذلك. كذلك الأصحاب وما أدراك ما الأصحاب، فكثير ما يؤثر على الشخص أصحابه وبيئته مجتمعه. أيضا ما تصيب الإنسان من متاعب وهموم وكذا فهي قد تؤثر على أيضا تغيرات والتحولات في ذلك. أيضا عقيدته، والحمد لله كلنا عقيدة إسلامية، لكن يعني ما شك فيه أمم أخرى ويعني قد يتأثر عقيدته ويكون ما اقتنع بها كثيرا. الثقافة لها دور ما في ذلك شك، عندما يكون إنسان يعني اطلع بثقافات أخرى وطلع ثقافة دينه أيضا فيقتنع بذلك ويكون التغير للأحسن. أيضا التربية والتعليم لها دور، التربية تبدأ من منزل ثم تبدأ تؤثر على هذا، حتى عندما ينشأ يكون لديه خلفية كبيرة عن تربية والديه له، كما قال ينشأ الواحد الفتيان من على ما كان عوده أبوه. والتعليم العام بشكل عام، فلا يمكن أن يتوقع من إنسان جاهل لم يفهم شيئا أن يكون تغيير. قد يتغير إن شاء الله لأحسن ببيئته الموجود فيها، ولكن أيضا التعليم ما زلنا يعني ننحو ذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم يتولانا برحمته ويجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر إذا أدرى ما استغفر. السلام عليكم.
شكر الله الشيخ عبد الرحمن. أيضا يشاركنا اليوم لأول مرة المدرب وليد السحيباني، فلعله أيضا يتحفنا في هذا اللقاء فتفضل يشارك، ولعل إن شاء الله يتيسر لقاء آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاركة الشيخ صالح يعني حقيقة قصة ذكرتني بقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقال أنك الرجل اللي بينك وبينه عداوة إذا أحسنت إليه وانقلب إلى صديق فإنه يكون صديقا وفيا. وكنت أطرحها في الدورات، وعندي دورة عن العفو، 30 قاعدة في العفو، كيف فعلا تتخلص من الشيء اللي في قلبك. ربما تقول عفوت لكن يبقى في شيء في قلبك. فأتيت بعض الأمور والتدريبات على قضية العفو. فأنا أقول من الأشياء الجميلة من بالعفو أنا كنت أقولها في الدورة، وأن الإنسان اللي يعني يحسن
لهذا الرجل الذي أخطأ عليه أنه يبقى صديق ويستمر صديقا وفيا، وفعلا قالها أنه استمر إلى الآن يحسن إليه حتى أولاده أحسنوا إليه. الأمر الآخر، أنا عندي سؤال للشيخ المدرب الشيخ الدكتور حفظه الله. أنا أقول بالنسبة للتفكير الإيجابي والكلام عن التفكير الإيجابي، وأنا عندي دورة في التفكير الإيجابي وقرأت يمكن 100 كتاب عن بالأمور هذا عن تنمية الذات. أقول قضية التفكير الإيجابي تطبيقه في هذا الوقت والزمن واختلاف البيئات، تجد بيئات كذا ربما غير مسلمة تشجعك على التغيير والتفكير الإيجابي، ربما مجتمعنا إذا قلت شيئا بالتفكير الإيجابي اتهموك بالخطأ وأن هذا ليس التفكير الصحيح. فأقصد إيجاد البيئة، ألا يعني ما عندك فكرة فيها ونريد نسمع منك أنا كيف نوجد البيئة هذه البيئة الصحيحة للتفكير الإيجابي؟ وبارك الله فيكم وأشكركم حسن. وأشكر الأمير والأخوان جميعا على
حسن. شكر الله للأخ وليد السعباني، وفتح لنا حقيقة منافذ على إن شاء الله لقاء عن العفو ولقاء عن التفكير الإيجابي. أضيف إلى سؤاله حتى نختم اللقاء واعتذر لمن أراد المداخلة. يقول السائل: بعض الناس أو المشايخ يشدد في مسألة النظر أشد من الكبائر، وربما وصف الذي يقع في النظر الحرام ولو تاب بأنه استخفاف بالله وسبب للردة. وأنا أقرأ ما يقول الأخ: وربما لا نواخذ شخصا يغتاب ونعتبره ملتزم، ولو علمنا أن هذا النظر مرة لوقع من أعيننا، فلماذا لا يكون هناك توازن في الذنوب وتوازن في الخوف والرجاء؟ أخيرا يقول: بعض الأصدقاء متشائم لما ذكره الشيخ، لكنه جيد من نواحي أخرى، فتجده مثلا صاحب همة أو تاجر، فما تعليق الشيخ؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أما سؤال المدرب أستاذ وليد جزاه الله خير، موضوع البيئة، نعم نحن نقر ونعترف، وهذا كما قلنا في المحاضرة، يعني يجب أن نعترف بأخطائنا. نعم في بعض البيئات لا تربي الطفل ولا تنشئ تنشئة صحية. يعني أعطيكم الآن مثال: لو أن الآن أحد أبناء الحاضرين عبر عن نفسه وانتقد والده، وأن والده أخطأ في خطأ، فجاء هذا الولد وعبر بوضوح وانتقد والده أمام 4، ما هو ردة فعل هذا الوالد؟ نحن تربينا للأسف على أن الكبير مقدس وليس محترم. نعم الكبير يحترم ولكن لا يقدس، الكبير يحترم لكن لا يقدس، يعني في فرق بين التقدير وبين التقديس. ما نقبل تقديس العلماء، كيف نقدس الكبار؟ نحترمهم ونجلهم ونهابهم، ولكن يجب أن تتغير هذه التربية. أيضا يعني التعبير، أنا نسيت أتكلم عن نقطة في التفكير الإيجابي وفي التغيير الإيجابي، يجب أن تعبر عن نفسك، هذه من أسباب التغيير أو من مقومات التغيير الإيجابي، أن تعبر عما في نفسك وأن لا تكتم ذلك. البيئة المناسبة لذلك أن نهيئ محاضن تربوية تكون بديلة عن ما يعانيه الناس من قسوة ومن تهور ومن تسلط بعض المربين، محاضن تربوية جديدة تراعي هذه المشاعر الإيجابية، وتراعي في الناس التربية على الحرية، حرية الرأي، حرية التعبير، كذلك يعني إيقاظ كما قال إيقاظ العملاق الذي في داخلك، زرع الثقة بالنفس، كذلك يعني التشجيع، فن التحفيز. أنا كتب في فن التحفيز أيضا، فن التشجيع، فن التحفيز. الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيجب أن يكون المربي كذلك رحمة للمتربي، فيجب أن ننتبه هذه النقاط التي ذكرتها حتى نغير هذه البيئة. وكذلك أنا أوجه ندائي للأخوة الحاضرين من الآباء وغيرهم أن يغيروا من طريقة التربية عند الأولاد، وأن يشجعوا الأبناء على التعبير عن النفس وعلى النقد البناء، وأن يشجعوهم على يعني حتى يا أخوان الشعور بالألم، انتبهوا هذه النقطة، يجب أن يخرج من داخل النفس. إذا شعرت بالحزن قل إني حزين،
إذا شعرت بالفرح قلت قل أنا الآن فرحان، أنا الآن فرحان الحمد لله، لا تكتم ذلك في نفسك، لأن يقول حتى من يعني من عوامل الشفاء، الشفاء النفسي أن تعبر عن ألمك. إذا غضبت من شخص قل له يا أخي السلام عليكم، أنا غضبت منك حقيقة بسبب أنك قلت كذا وكذا، وأرجو أن نتفاهم في هذا الموضوع. لا تكتم غضبك، أقصد لا تكتمه في داخلك، بل عبر عن نفسك. إذا حزنت من أمر نعم اذهب إلى أحد الأخوة الأعزاء قل له نعم أنا حزين لأنه حصل لي كذا كذا، ما رأيك؟ إن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أبو بكر الصديق، وكان يدخل عليه أبو بكر الصديق غالبا. نعم، فإعادة تشكيل البيئة والمربين واجب على الأمة، لأن الآن نمر مرحلة تاريخية خطيرة وتحديات كبيرة من أعداء الداخل والخارج، يجب أن نعيد التفكير في هذا. وأنا أعتبر المدربين المتفتحين الأصلاء، هؤلاء لهم دور كبير جدا في نهضة الأمة. السؤال هنا، ملخص السؤال، أن بعض الناس يعتبر أن النظر إلى الحرام من أكبر الكبائر، وأما الغيبة والنميمة فكأنها من الصغائر. الحقيقة النظر إلى الحرام من الصغائر، ليس تشجيعا على ذلك، لكن الوضوء يكفر ذلك. الوضوء كما جاء في الحديث إذا غسل وجهه خرج من عينيه كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. نعم، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أحد الصحابة التقى بامرأة في بستان وفعل معها كل شيء إلا يعني النكاح أو إلا عفوا الزنا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية، قال نسلم صلي معنا العصر، نزلت هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل للحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه للأمة كلها، الصغائر يا أخواني تكفر بالصلاة بالصدقة بالجمعة إلى الجمعة، العمرة إلى العمرة. وأما الكبائر الغيبة والنميمة يجب أن نعظمها في نفوسنا. يعني الآن بعض الناس، الآن بعض حتى الملتزمين، أو لا أقول ملتزمين، بعض الذين ظهرهم الصلاح يكثرون من الغيبة والنميمة والبهتان ولا يجدون رادعا لذلك، لكن لو وجدوا شخص ينظر إلى امرأة في السوق للحقوا به كلهم وزجروه وهددوه وتوعدوه وأوقعوا به أشد أنواع العقوبات، بينما هم يغتابون الناس ويتفكهون في المجالس. ونقول يجب أن نعيد الاتزان في هذه الأمور، هناك ميزان الشريعة واضح، الكبائر غير الصغائر، النظرة إلى المرتكب الكبيرة غير النظرة إلى مرتكب الصغيرة، والوضع في هذا طويل. السؤال الثاني يقول بعض الأصدقاء متشائم لكنه من نواحي أخرى تجده عنده مميزات أخرى. نقول لا تكثر الجلوس مع المتشائمين، ولا يعني هذا أنك يعني تتركهم للأبد، قد تستفيد منهم من خبراتهم من استشاراتهم من بعض الأمور، لكن لا تكثر الجلوس معهم إلا في يعني إلا للحاجة الماسة أو للضرورة، لأنك قد تتأثر بهم وقد يعني تكون متشائما يوم من الأيام. وإذا كان قال فر من المجذوم فرارك من الأسد كما جاء في الحديث، كذلك فر من هؤلاء المتشائمين فرارك من الأسد. لماذا؟ لأنهم يعني يلقنونك سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وإذا لقنوك سوء الظن بالله فقد خسرت دينك ودنياك، لذلك احذر منهم. نعم انصحهم، ولكن إذا وجدتهم مستمرين على التشاؤم وعلى السلبية في كل الأمور والنظر إلى العالم بمنظار قاتم أسود فاحذر منهم حذرا شديدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله للشيخ محمد شكر حجازي على هذه الإجابات وعلى تلبية الدعوة، وكذلك الشكر للأمير أحمد على هذه الاستمرارية في هذه الثلاثية، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا جميعا الأجر، وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك. فهذا الشهر كما ذكر أهل الزمن أطول وقت منذ 30 سنة في رمضان المبارك، ولعله أعظم أجرا لمن صام، فإنه نهاره 15 ساعة وليله 9 ساعات. فنسأل الله عز وجل أن يأجركم جميعا، وهو أيضا في أشد أوقات الحر، فنسأل الله عز وجل الأجر والمثوبة وأن نكون فيه من الصائمين القائمين، وأن يغفر لنا جميعا، ونلتقي بكم إن شاء الله بعد رمضان في هذه الثلاثية المباركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.